إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى كتاب المكاتب. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو رأيي. قال مالك: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يتلو هاتين الآيتين: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس، وليس بواجب عليهم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في المكاتب يكاتبه سيده، وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، فإنه لا يتبعه ذلك الولد، لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. قال مالك: في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة، وليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك: في المكاتب يكاتب عبده، قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال مالك: في رجل وطئ مكاتبة له، إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه، أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون الذي كاتبه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدى، رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته، وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال مالك: في مكاتب بين الرجلين، فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته، وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز، فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ.
كتاب المكاتب، ويصح أن تقول كتاب المكاتب، كتاب المكاتب باسم المفعول، لأن سيده يكاتبه على قيمته، يعمل ويكتسب ويسدد القيمة، فوقع عليه فعل المكاتبة. وكتاب المكاتب باسم الفاعل، لأن العبد هو الذي يسعى للاكتساب ويقدم هذا المال لكي يصير حرا، فهو الفاعل لهذه المكاتبة، يعني لسداد نجوم أقساط القيمة التي اتفق عليها هو وسيدهم. أورد أول باب في هذا الكتاب القضاء في المكاتب، يعني ما حكم المكاتب، هل المكاتب عبد أم المكاتب حر، ما الحكم في المكاتب. أورد فيه حديث أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، يعني أنه لا يزال في حكم الرق وفي حكم العبودية، ما بقي عليه شيء. قالوا: لو كان مثلا سعره 1000 ريال وبقي عليه 20 ريال 100 ريال، هو لا يزال في حكم العبد، لا يزال في حكم العبد. إيش يترتب؟ نقول إذا كان لا يزال في حكم العبد، فممكن لسيده أن يبيعه، والدليل على ذلك قصة بريرة، فإن بريرة كاتبت أهلها ثم كأنها استعجلت أو كأنها ثقلت عليها المكاتبة، فجاءت لعائشة وطلبت منها أن تعينها، فقالت عائشة: إن شئت اشتريتك والولاء لي. فكلمت أهلها قالوا: لا، الولاء لنا. فقال لها الرسول: اشتريها واعتقيها. ثم خطب في الناس الحديث، فقوله اشتريها واعتقيها دليل أنها لا زالت عبدة مملوكة، رغم أنها كاتبت أصحابها وسددت من أقساط مكاتبتها عدة نجوم، ثم في الأخير عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها. فلو أنها كانت حرة لما صح أنها رضي الله عنها، أعني عائشة، اشترتها. فهذا دليل أن المكاتب عبد ما بقي عليه من قيمته شيء. ومن أحكام أنه لا يزال عبد أنه لا جمعة عليه، لأنه لا جمعة على عبد ولا على مريض ولا على مسافر ولا على امرأة، فالعبد لا جمعة عليه. من أحكامه يعني من أحكامه أن شهادته مردودة، ما له شهادة. من أحكامه أنه لا يرث، من إلى آخر الأحكام. من أحكامه أنه يمكن أن يدخل على أصحابه وسادته أو من هم يعرفونه ولو كانوا نساء، ولو كانوا نساء، ويخرج من عندهم لأنه عبد مملوك، لأنه عبد لهم مملوك. فالمكاتب عبد ما بقي عليه من قيمته شيء، يعني كل هذه الأحكام لا تزال مستصحبة مع حاله إلى أن يسدد جميع نجوم النجوم، يعني الأقساط، جميع أقساط قيمته في المكاتبة، قيمته في المكاتبة. وسيذكر المصنف جملة من المسائل تترتب على هذا في الإرث وفي الولاء وكذا، أنه يعامل معاملة العبد ما دام بقي عليه من مكاتبته شيء، فسيده يرثه وسيده يملك ماله وسيده كذا، لأنه لا يزال في حكم العبد. ثم أورد أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. كلمة على الهامش، سألني أحد الإخوة قال بلاغات مالك موصولة مقبولة؟ الأصل ترى عند أهل العلم وأهل الحديث أن بلاغات مالك كلها صحيحة، ما يتعاملوا مع بلاغات مالك أنها ضعيفة، تعاملوا معها أنها بلاغات صحيحة، وقد وصلها أهل العلم واهتموا بوصلها، ولم يجدوا إلا 4 بلاغات لم يتمكن بعضهم من وصلها. فعمل ابن عبد البر رسالة في وصل بلاغات مالك 4 ووصل هذه البلاغات، وما من نص في كتاب الإمام مالك إلا لمعناه ما يشهد له، إلا لمعناه ما يشهد له. وكأنه رحمه الله يذكر هذا البلاغ إما لأن الرواية ليست، لأن هذا الأثر ليس من تحت سند روايته، أو لأنه أراد الاختصار، أو لمعنى من المعاني رحمه الله. أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان العبد عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. ثم قال وهو رأيي، وهو رأيي يعني هذا الذي أراه. قال هو رأيي، قال هو رأيي. ليش؟ المسألة ما عنده فيها نص، عنده فيها هذا الأثر وهذا الأثر وهذا الأثر، فأخذ بهذا الأثر اجتهادا منه رحمه الله، أخذ بهذا الأثر اجتهادا منه رحمه الله، خلاص، فنسبه إلى نفسه. وكأن هذه المسألة هناك من يخالفه في عصره من علماء بلده، فقال هذا رأيي، أنا اجتهد واجتهادي أن هذا القول هو الصحيح، أو هو الذي أخذ به، أن المكاتب عبد، أن المكاتب عبد ما بقي عليه من قيمته شيء. ثم قال فإن هلك المكاتب، احنا اتفقنا أن المكاتب عبد، إن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد، وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. ليش؟ لأنه يسدد باقي قيمته من الكتابة، والباقي يرثه الولد وما يعود للسيد شيء. أما لو لم يكن عنده من المال ما يسدد به كتابته فإنه عبد، فالباقي من المال يأخذه السيد لأنه لا يزال عبد. أورد عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة، وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيها، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأوا بديون الناس، ثم اقضي ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. مولاه يعني سيده الذي كان يملكه، سيده الذي كان يملكه، وحيث أنه مات ولم يسدد، فيبقى في حكم العبودية. وما دام في حكم العبودية، ما الحكم؟ أن ماله لمن؟ لسيده، خلاف هذه الفتوى، وعمر قضى في هذه القضية بعين، يعني في نفس هذه المسألة عمر قضى بهذا، قضى أنه عبد ما بقي عليه شيء، فإذا لم يسدد مكاتبته فماله لمن؟ لسيده. من الذي قضى بما قضى به عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك اتبع من؟ اتبع معاوية. معاوية قضى في هذه القضية بهذا القضاء، فتبعه عبد الملك بن مروان فقضى بهذا القضاء. طيب قول مالك في هذه المسألة إيش؟ قول مالك في هذه المسألة قول عمر، وكأنه أورد هذا الأثر مع أنه يخالفه، إشارة إلى الخلاف في المسألة، معاوية صحابي وعمر، ومعاوية كان حاكم ومتولي أمر المسلمين، قضى في هذه المسألة بأن المكاتب إذا بقي عليه من مكاتبته شيء ويسدد هذه المكاتبة، فإن المال الذي يبقى يقسم، يؤخذ منه ما يسدد هذه المكاتبة، ثم يقسم بين المولى والولد إذا كان له ولد. إذا كان الولد حر فإن الولد يرث هذا المكاتب على أساس أنه اعتق. عليه أساس التقسيم يمكن يرى، لأن سداد القيمة حصل بعد ذلك، فيكون المال بالنصيفة. لكن عمر بن الخطاب تعامل مع هذه القضية على الأصل. قال ابن عبد البر رحمه الله: قضى بذلك معاوية قبل عبد الملك. ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك عن المكاتب يموت وله ولد، وله ولدا حرا، فقلت: قضى عمر أن ماله كله لسيده، وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم بقي لولده الأحرار. قال: وما يقول ابن عبد البر: ومالك لا يقول بهذا، لأنه جاء من وجوه أن بنته كانت حرة، أمها حرة، والمكاتب لا يرثه وارثه الحر إذا مات قبل العتق، وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته، وإلا فكله لسيده كما قضى به عمر، وقاله زيد بن ثابت. انتهى ملخصا من كتاب ابن عبد البر. إذن هذا الكلام يدل على أنه هذا ما هو مذهب مالك، ويدل أن مالك أورد هذا وهو خلاف ما يراه، للإشارة إلى الخلاف في المسألة، إذن معاوية يرى أن المكاتب، إذا بقى عليه من مكاتبته شيء وهناك ما يسدد مكاتبته، أنه حر، يسدد مما بقي ويكون حرا، وبالتالي يرثه أو لا. طيب إذا قلنا أنه يرثه أولاده، فلماذا قال في هذا الأثر ويكون ما بقي بينه وبين مولاه، صح ولا لا؟ بينه وبين مولاه، يكون ما بينه وبين مولاه. لماذا يكون زي كده؟ للولاء، للولاء. طيب قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له طيب خلاص، أنه ليس عليه أن يكاتب عبده. أقول هذه المسألة مسألة تطرح: هل يلزم صاحب العبد أن يكاتب العبد إذا طلب العبد منه أن يكاتبه؟ الجواب عند مالك يقول، وهو الذي عليه أهل العلم الذين يعلمهم، أنه لا يلزمه ذلك، لأنه هو يملكه والخيار بيده، فما يلزمه، ذلك. وقيل يلزمه، واستدل القائل بأنه يلزمه ذلك بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
قالوا الله، قال الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فيلزم صاحب العبد إذا طلب منه عبده أن يكاتبه أن يكاتبه، لأن الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يرد مالك على هذا الاستدلال، وهنا مالك يتألق أصوليا، يبين معنى من معاني الأمر التي يأتي عليها الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا يكون معناه الوجوب، ولا يكون معناه الوجوب. انظروا ماذا يقول مالك، يقول وقد سمعت، هذا اللي خلاني ترى على قول الشيخ بكر، هذه الإشراقات عند مالك في الموطأ في مسائل عديدة، في مسائل من أدق مسائل الأصول، هذه الإشراقات عند مالك في الموطأ في مسائل من أدق مسائل الأصول هي التي خلتني ترى أقول أن الشافعي لما جاء في الرسالة ما جاء هكذا طفرة، ما جاء هكذا طفرة، الشافعي ذكي واستوعب علم مالك وأخذ من مالك هذه الإشارات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن فتاوى الصحابة ومن فتاوى التابعين، واستنتج من هذا كله كذا. وهناك قواعد كثيرة يذكرها مالك هي من كلام، يذكرها الشافعي هي من كلام مالك. ترى الشافعي ما جاء طفرة، وكتاب الرسالة ما جاء كذا من غير شيء، لا لا لا، ترى كثير أشياء مالك في الموطأ يشير إليها. شوف الآن مالك ماذا يقول في هذه القضية الدقيقة من مسائل الأصول المتعلقة بدلالات الأمر، المتعلقة بدلالات الأمر. أنا سبق أن نبهت أن مالك يعتبر أسس لما يسمى بعلم الفروق، الفروق الفقهية. طبعا الفروق الفقهية غير الفروق اللي يجيبها القرافي، القرافي يجيب الفروق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه، هذا موضوع كتاب الفروق، لكن هذا اللي مالك سواه الفروق الفقهية، الفروق بين المسائل المتشابهة في الفقه. خلاص، شوفوا مالك ايش يقول عشان الإثارة شوية اشرب ماء. قد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، خلاص إن علمتم فيهم خيرا، يعني فكيف تقول أنه لا يلزمهم المكاتبة؟ فالجواب يقول يتلوها هاتين، إذا سمع هذا الكلام إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيتلو هذا الذي يعترض عليه بهذه الآية آيتين، قال يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا، الآية الثانية وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك وإنما ذلك أمر إذن الله عز أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم. فهمت هذا؟ أشرح لكم. يقول كان بعضهم يستدل بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا لأن الآية أمر والأمر يقتضي الوجوب، فكان العالم الذي يعترض عليه بهذه الآية يجيب على هذا الاعتراض بأن يتلو آيتين فيهما أمر، والاتفاق أن الأمر فيهما ليس للوجوب. الآية الأولى وإذا حللتم فاصطادوا، هل هناك من يقول أن على المحرم إذا حل من إحرامه وجوبا أن يصطاد؟ طب الآية أمر وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر ولكنه ليس للوجوب، إنما هو للإذن، إنما هو للإذن. وقال بعض أهل العلم أن الأمر بعد النهي يعود إلى حكمه قبل النهي، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح في هذا، أن الأمر بعد النهي يعود فيه الحكم إلى ما كان قبل النهي. المقصود أن قوله وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر، لكن لا قائل بأنه للوجوب، إنما هو للاستحباب أو للإذن أو لعوده إلى ما كان قبل أن يكون، وهذا هو الأرجح لعوده إلى ما كان قبل أن يكون، إذن هو ليس للوجوب. ويتلو الآية الثانية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل هناك قائل يقول أنه يلزم من صلى الجمعة أن يخرج من الأرض وينتشر في الأرض يطلب الرزق ويطلب فضل الله؟ لا قائل بهذا. ممكن الإنسان بعد الجمعة يجلس في المسجد ما يخرج إلى العصر، وممكن يروح البيت وينام، وممكن يسوي، ما يلزم وجوبا إلا أن يخرج ويسعى لطلب فضل الله عز وجل في الأرض، صح ولا لا؟ إذن هذا أمر وليس لي الوجوب. فهذا العالم يذكر هاتين الآيتين لبيان أن قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي هذا أمر إذن. عند الأصوليين يسموه أمر إرشاد، يسموه إيش؟ أمر إرشاد، لأنه لا تعلق له بالتعبد لله سبحانه، إنما هو لمصالحنا في الدنيا، إلا إذا نظرنا فيه من الجهة الثانية أنه يحقق مصلحة العتق، يحقق مصلحة العتق، فنقول هو أمر إذن للاستحباب، يفيد معنى الاستحباب إذا لمحنا معنى ما فيه من الترغيب في عتق الرقاب، في عتق الرقاب. ولكن الأصوليين لا يقولون ذلك، لأنه قد يأتي من يفهم هذا المعنى بغلو فيقول فمن لم يفعل فقد ارتكب مكروها لأنه ترك مستحبا. فالأصوليين من أصل ما يقولوا هذا، يقولوا هذا للإرشاد، حتى لا أحد يجي يرتب المسألة بهذه الصورة، يقلبها بهذه الصورة. فيقول فقوله تعالى فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا هو أمر إرشاد. ليش أمر إرشاد؟ لأنه أصلا العبد يملكه سيده، وليس لأحد تسلط عليه في تصرفه فيما يملك، إنما الآية من الله عز وجل إرشاد لنا أنه إذا كان عندنا عبد وأردنا وطلب أن نكاتبه أن نكاتبه إن علمنا فيه خيرا، من باب الإرشاد إلى ما فيه الصلاح للناس دنيا وأخرى بصفة عامة، وفي الغالب أنه هذا المصلحة لصاحبه إذا فعل ذلك. إذن هنا مالك يشير إلى دلالة من دلالات صيغ الأمر. أيوة أية آية؟ المهم أن صيغة الأمر جاءت لا تقتضي الوجوب، هذا هو، أن صيغة الأمر جاءت لا تقتضي الوجوب، وهذا مرادهم في هذه القضية. ولا يؤثر قضية أنها جاءت بعد حظر، لأن هناك من يتعامل معها مجردة أن هذه الآية لكذا بدون النظر إلى هذا المعنى. وهذا الذي يعني النزاع والاستدلال فيه. فقوله تعالى فكاتبوهم أيضا جاي في حالة أن الرجل يملك هذا العبد ولا أحد له سلطة على ماله، لا أحد له سلطة على ماله بعد أن يؤدي ما أوجبه الله عليه، إذا بعد أن يؤدي ما أوجب الله عليه ما أحد له سلطة على ماله. بعدين قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه في آخر كتابته شيئا مسمى. إيش يعني؟ تتذكروا في كتاب البيوع لما ذكرنا مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل كيف؟ أنه لك أنت دين على شخص، الدين سداده بعد مثلا 10 شهور 5000 ريال، فأنت احتجت فلوسك، فقلت لي المستدين منك، قلت له أنا لي عندك 5000 سدادها بعد 10 شهور، إذا أنا محتاجها الآن ومضى من الأجل 5 شهور، إذا بإمكانك تعطيني 4000 خلاص أنا أسامحك في 1000، تعجل لي بالسداد وأنا أسامحك في 1000. ضع وتعجل، هذه عين المسألة. كاتب عبده على مكاتبة أن يسدده في كل شهر قسط، خلاص قسط، ويكون سداده مثلا بعد 5 شهور وقيمة العبد باقي منها 5 أقساط، فيقول له سيده بعد شهرين يقول باقي لك 3 أقساط، لو عندك قسطين أعطيني هي وأنا سامحك في القسط الثالث، يعني تعجل لي بقسطين وأنا أضع عنك الثالث. هذه نفس المسألة. نعيد كلام الإمام في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم ثم وضع عنه في آخر مكاتبته 5,000 درهم سامحوا فيها وضع عنه. مسألة. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كأن المكاتب إذا كتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. هذه المسألة مضت وأشرنا إليها، قلنا أن المكاتب أن مو المكاتب مضت في مسألة المعتق، مضت في مسألة المعتق أن السيد إذا أعتق عبده لا يعتق أولاده ولا زوجه، إنما العبد فقط، إنما العبد فقط، وأن الذي يأخذه العبد هو فقط المال، أما ولده وزوجه إذا كانوا مملوكين لسيده واعتقه سيده فإنه يبقى الولد عبد وتبقى المرأة أما مملوكة لسيدها. خلاص. أما في المكاتب نفس المسألة. يقول مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته، إلا أن يشترطهم في كتابته. مسألة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده. فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. يعني إذا كان السيد ملك عبده جارية له يجامعها، ثم هذا العبد كاتب، آسف تعبيري خطأ، لو أن السيد أعطى العبد جارية له يجامعها، تزوجها ويجامعها، والجارية لا زالت ملك السيد والعبد لا زال ملك السيد. خلاص. ثم المكاتب هذا العبد كاتب سيده ولم يدري العبد أن زوجه حامل، ثم مشى في المكاتبة ولم يشترط على سيده ما في بطن المرأة زوجه لأنه لا يدري أنها حامل ومشى في المكاتبة، ثم بعد ذلك استبان حملها. يقول: المكاتبة للعبد ولما يملكه وهي المرأة هذه إذا كان سيده ملكه إياها. خلاص. فيخرج بالمكاتبة هو وزوجه، فيخرج بالمكاتبة هو وزوجه. طيب ما في بطن المرأة يرجع مملوكا للسيد لأنه لم يشترطه أثناء المكاتبة، لأنه لم يشترطه أثناء المكاتبة. قال مالك مسألة. قال مالك: في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، أن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء. صح ولا لا؟ امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا وعبدا مكاتبا، وعبدا مكاتبا. خلاص. هذا العبد المكاتب ايش يقول مالك؟ المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله. ليش؟ لانهما ورثا ولاءه، ورثا ولاءه، فصار ماله قسمه بين الزوج وبين الولد ابن المراه هو وابنها. وإن أدى كتابته ثم مات مع السار للزوج شيء في الولاء، سار الولاء لمن؟ للأم. من يأخذ الولاء من الأم؟ الابن. فإذا أدى المكاتب مكاتبته ومات ميراث من يرثه؟ الابن، لأن الولاء لمن؟ أعتق. الزوج ما له شيء، الزوج ليس له شيء، واضح هذا؟ طيب إلا بعدها المسألة التالية، قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، قال ينظر في ذلك، يعني المكاتب عنده عبد، المكاتب عند سيده سمح له أن يكسب ويتاجر، أن يكسب ويتاجر وإلى آخره. ترى في مسائل اليومين هذه بدأت تجي في المحاكم عن مكاتبين وعن ولاء. أيام الأشراف، أيام الأشراف بالذات الشريف غالب، في جماعة من العبيد له اعتقهم وأعطاهم أموال ومشوا وتكسبوا أسر وملكوا، صار عندهم بيوت. هذا العبد اللي كان عبد وأعتق صار عنده بيت، صار عنده عيال، خلاص. هذه البيوت قائمة موجودة، كانت على جبل عمر وكانت على كذا، هنا جات القضايا. فلقوا بعض هذه البيوت أصحابها كانوا عبيد للشريف غالب أو لبعض الأشراف ثم أعتقوا وملكوا، وبعضهم ما في شيء يثبت أنهم أعتقوا. فهذه البيوت أصبح فيها نظر من جهتين، من لم يعتق ماذا يفعل بالبيت، وسيده كان أذن له بهذا الملك، ومن أعتق وليس له وارث إرثه لمولاه، فين مولاه وفين ورثة هذا المولى حتى نوصل لهما. فصارت تيجي قضايا بهذه الصورة من البيوت اللي بدأوا يهدموها الآن في جبل عمر. بعض الصور تأتي بهذه المسائل، لأنه ترى إلى زمن الملك فيصل كان هناك عبيد، كان هناك عبيد. كلمة على الهامش، واحدة مرة كنا جالسين في جلسة، فشباب صغار كنا زغاليل على قولهم، فقلنا يا أخي يعني حرمونا من الإماء والجواري. من كان الواحد كان عنده إماء وجواري ما هو قادر يتزوج عنده بهذه الصورة. فرد علي واحد رجال كبير يضحك معانا يهرج في مجلس كان في جدة، قال أحمد الله أن الملك فيصل ألغى العبيد. قلنا ليه؟ انبلهنا، ليه؟ قلنا له، قال شفت لو ما ألغى العبيد كان شفت الأمة دي كلها سودة سمرة. ليش؟ لأنه كان أكثر العبيد يجيبوهم من فين؟ من أفريقيا، وكانوا الناس يحبوا ترى السمر هذا. فكان الواحد إذا ما عنده زوجة يستولد أما، فتشوف الناس كلهم ساروا شكل ثاني مواليد، صح ولا لا؟ مواليد بهذا. قال أحمد الله على هذا. فترى في محاسن كثيرة لهذا، الواحد متصور أنه يعني إماء وجواري أنهم شركسيات وأنهم يعني من هنا ومن هنا، لا لا، ما كان بهذه الصورة. حمزة بن عبد المطلب ترى كان أسمر سمرة شديدة، حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب ترى كان أسمر سمرة شديدة، وسادة كثير من السادة الكبار ما هم بالصورة اللي أنت متخيلها يعني. والسبب هذا، والسبب هذا يبدو أنه كان في شيء، أيوه يبدو أنه كان في شيء، أنه من أجداده من كذا في شيء، أو ما أدري، يمكن ما هو بعيد. هذا السبب، هذا السبب اللي كان يحصل في يعني في البشرة وفي الجسم وفي اللون من هذه الجهات. وقد يحصل العكس، قد يحصل العكس. طيب قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، في المكاتب يكاتب عبده، قال ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتحقيق فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. طيب قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له، مكاتبة له، أنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد وتجلس ما تكاتب خلاص، مدام حملت منه فهي أم ولد ما تحتاج للمكاتبة، هي إذا مات تصير حرة. أو إن شاءت قرت على كتابتها فلم تحمل، قرت على كتابتها حتى تنتهي، فيكون هذا الولد معها حر وهو ولده، وتخرج عن طوع هذا الرجل ولا تلزم به، إن شاء يكون زوجا لها وإن شاء خرجت بعد ذلك. فإن لم تحمل فهي على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن. ليش؟ إذا كان العبد بين رجلين، إذا كان العبد بين رجلين، ليش ما يصح لأحد الرجلين أن يكاتب العبد في النصيب اللي له؟ لأنه أنت كذا راح تآذي الثاني، راح تآذي الثاني في نصيبه، ولأنه أنت كذا راح تطولها، لأنه هو راح يجلس يسدد معك ثم يبدأ يسدد مع الثاني، ولأنه العبد بهذه الطريقة لا يعتق عليك. فإن الرسول يقول: من أعتق شخصا له في عبد وجب عليه أن يعتق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النصيب الآخر، كما مر معنا في الحديث. وهذا لا يشمل هذه الصورة، لأن هذه صورة مكاتبة، هو لم يعتق العبد لسه، ولذلك هذا التصرف خطأ، هذا التصرف خطأ. والمال اللي دفعه العبد لصاحب النصيب الأول ليكاتبه جهلا منه يعود قسمة بين الاثنين، يعود قسمة بين الاثنين. هذه هي المسألة. يقول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. ليش؟ لأنه ما اعتقه بالمكاتبة لسه، فالقضية ما ينطبق عليها هذا الحديث. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته، وكان عبدا لهما على حالته الأولى، وكان عبدا لهما على حالته الأولى. أيوة اللي قال مالك. المسألة اللي بعده: في مكاتب بين رجلين، فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك: يتحاصان ما ترك بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. ليش؟ لأنه حق الولاء. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه، إن وضع عنه أحدهم الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفرس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. يقول: هذا العبد بين رجلين، وافقوا الاثنين أنهم يكاتبوه، فطلب العبد، قال: طب أمهلوني. قال أحدهما: لا، أنا ما أمهلك، إن ما سددت تراك أنت عبد، أنا ما أتمم المكاتبة إن ما سددت. وذاك قال له: خلاص أنا أمهلك. فالعبد صار يشتغل ويسدد الثاني اللي أبى أنه يمهله. بعد فترة مات العبد، أفرض المبلغ 10,000، كان على هذا خمسة وعلى لهذا خمسة ولهذا خمسة، إلا أبى أن يؤجل أقتص من الخمسة كم؟ أفترضوا 3000، بقي له على العبد كم؟ 2000، وذاك باقي له كم؟ 5. مات المكاتب وترك مال، المال اللي تركه إما أن يكفي المكاتبة وإما أن لا يكفي المكاتبة. فإن لم يكفي المكاتبة فالمال يكون بين الاثنين، المال الموجود يكون بين الاثنين، ليس للذي أجل أن يقول للذي أخذ نخصم هذا المال اللي أنت أخذته من هذا المال، يقول هذا ليس له لأنه أخذه برضاه، هو يساويه في القسمة في المال الذي بقي، ما له علاقة بالمال اللي راح. يقول هذا زي الإنسان يكون عنده دين، عليه دين وله غرماء، أحد الغرماء استرد من دينه جزءا ثم مات، أفلس المستدين، أفلس فوجدوا أمواله فلقوا عنده مال، فجوا للسداد ما لهم أنهم يقولوا للي أخذ جزء من ماله أنت أخذ جزء خلاص لا تشاركنا في هذا اللي بقي، لا، هو أسوة الغرماء فيما بقي من مال هذا الرجل يقتسمه أسوة بهم، ما لهم علاقة باللي راح. كذا هنا صاحب ماله علاقة باللي وافق على أنه يقدم وهو يأجل، وافق ماله علاقة باللي أخذه من 3000 من قبل، المال اللي بقي أنا وإنت سواء فيه، نتقاسم فيه زي ما أنا وإنت نملكه لأنه لا يزال عبد لنا، وما قاضاني به من المال في المكاتبة أنت ما تدخل فيه، خلاص أنت اللي رضيت تأجل، أنا إيش لي صلاح، ورضيت لي إني أخذ أول فما لك حق إنك تأخذ. زي الغريم في الدين نفس القضية، ما يطالب إنه يرجع اللي أخذه وصير نتقاسم، ولا خلاص اللي أخذته وأنا أسوة الغرماء معكم، خلاص هذا المسألة هي التي أوردها مالك. باقي وقت سبحان الله، أنا أفكر بس نقرأ الأسبوع الجاي، خلاص صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى كتاب المكاتب، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو رأيي. قال مالك: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله: يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يتلو هاتين الآيتين: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. قال مالك: في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك: في المكاتب يكاتب عبده، قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال مالك: في رجل وطئ مكاتبة له، إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون الذي كاتبه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدى، رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته، وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال مالك: في مكاتب بين الرجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء، فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه، وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ.
كتاب المكاتب، ويصح أن تقول كتاب المكاتب، كتاب المكاتب باسم المفعول، لأن سيده يكاتبه على قيمته
يعمل ويكتسب ويسدد القيمة، فوقع عليه فعل المكاتبة. وكتاب المكاتب باسم الفاعل، لأن العبد هو الذي يسعى للاكتساب ويقدم هذا المال لكي يصير حرا، فهو الفاعل لهذه المكاتبة، يعني لسداد نجوم أقساط القيمة التي اتفق عليها هو وسيدهم. أورد أول باب في هذا الكتاب القضاء في المكاتب، يعني ما حكم المكاتب؟ هل المكاتب عبد أم المكاتب حر؟ ما الحكم في المكاتب؟ أورد فيه حديث أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، يعني أنه لا يزال في حكم الرق وفي حكم العبودية، ما بقي عليه شيء. قالوا لو كان مثلا سعره 1000 ريال وبقي عليه 20 ريال 100 ريال، هو لا يزال في حكم العبد، لا يزال في حكم العبد. إيش يترتب؟ نقول إذا كان لا يزال في حكم العبد فممكن لسيده أن يبيعه، والدليل على ذلك قصة بريرة، فإن بريرة كاتبت أهلها ثم كأنها استعجلت أو كأنها ثقلت عليها المكاتبة، فجاءت لعائشة وطلبت منها أن تعينها، فقالت عائشة: إن شئت اشتريتك والولاء لي. فكلمت أهلها قالوا: لا، الولاء لنا. فقال لها الرسول: اشتريها واعتقيها. ثم خطب في الناس الحديث، فقوله اشتريها واعتقيها دليل أنها لا زالت عبدة مملوكة، رغم أنها كاتبت أصحابها وسددت من أقساط مكاتبتها عدة نجوم، ثم في الأخير عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها. فلو أنها كانت حرة لما صح أنها رضي الله عنها، أعني عائشة، اشترتها. فهذا دليل أن المكاتب عبد ما بقي عليه من قيمته شيء. ومن أحكام أنه لا يزال عبد أنه لا جمعة عليه، لأنه لا جمعة على عبد ولا على مريض ولا على مسافر ولا على امرأة، فالعبد لا جمعة عليه. من أحكامه يعني من أحكامه أن لا أن شهادته مردودة، ما له شهادة. من أحكامه أنه لا يرث، من إلى آخر الأحكام. من أحكامه أنه يمكن أن يدخل على أصحابه وسادته أو من هم يعرفونه ولو كانوا نساء ويخرج من عندهم، لأنه عبد مملوك، لأنه عبد لهم مملوك. فالمكاتب عبد ما بقي عليه من قيمته شيء، يعني كل هذه الأحكام لا تزال مستصحبة مع حاله إلى أن يسدد جميع نجوم النجوم، يعني الأقساط، جميع أقساط قيمته في المكاتبة، قيمته في المكاتبة. وسيذكر المصنف جملة من المسائل تترتب على هذا في الإرث وفي الولاء وكذا، أنه يعامل معاملة العبد ما دام بقي عليه من مكاتبته شيء، فسيده يرثه وسيده يملك ماله وسيده كذا، لأنه لا يزال في حكم العبد. ثم أورد أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. كلمة على الهامش، سألني أحد الإخوة قال: بلاغات مالك موصولة مقبولة؟ الأصل ترى عند أهل العلم وأهل الحديث أن بلاغات مالك كلها صحيحة، ما يتعاملوا مع بلاغات مالك أنها ضعيفة، تعاملوا معها أنها بلاغات صحيحة، وقد وصلها أهل العلم واهتموا بوصلها، ولم يجدوا إلا 4 بلاغات لم يتمكن بعضهم من وصلها. فعمل ابن عبد البر رسالة في وصل بلاغات مالك 4 ووصل هذه البلاغات، وما من نص في كتاب الإمام مالك إلا لمعناه ما يشهد له، إلا لمعناه ما يشهد له. وكأنه رحمه الله يذكر هذا البلاغ إما لأن الرواية ليست، لأن هذا الأثر ليس من تحت سند روايته، أو لأنه أراد الاختصار،
أو لمعنى من المعاني رحمه الله، أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: العبد عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. ثم قال: وهو رأيي، وهو رأيي، يعني هذا الذي أراه. قال: هو رأيي، قال: هو رأيي. ليش؟ المسألة ما عنده فيها نص، عنده فيها هذا الأثر وهذا الأثر وهذا الأثر، فأخذ بهذا الأثر اجتهادا منه رحمه الله، أخذ بهذا الأثر اجتهادا منه رحمه الله، خلاص، فنسبه إلى نفسه. وكأن هذه المسألة هناك من يخالفه في عصره من علماء بلده، فقال: هذا رأيي، أنا اجتهد واجتهادي أن هذا القول هو الصحيح، أو هو الذي أخذ به، أن المكاتب عبد، أن المكاتب عبد ما بقي عليه من قيمته شيء. ثم قال: فإن هلك المكاتب، احنا اتفقنا أن المكاتب عبد، إن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد، وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. ليش؟ لأنه يسدد باقي قيمته من الكتابة، والباقي يرثه الولد وما يعود للسيد شيء. أما لو لم يكن عندهم من المال ما يسدد به كتابته فإنه عبد، فالباقي من المال يأخذه السيد لأنه لا يزال عبد. أورد عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة، وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيها، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك: أن ابدأوا بديون الناس، ثم اقضي ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. مولاه يعني سيده الذي كان يملكه، سيده الذي كان يملكه، وحيث أنه مات ولم يسدد فيبقى في حكم العبودية، وما دام في حكم العبودية ما الحكم؟ أن ماله لمن؟ لسيده، خلاف هذه الفتوى. وعمر قضى في هذه القضية بعين، يعني في نفس هذه المسألة عمر قضى بهذا، قضى أنه عبد ما بقي عليه شيء، فإذا لم يسدد مكاتبته فماله لمن؟ لسيده. من الذي قضى بما قضى به عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك اتبع من؟ اتبع معاوية. معاوية قضى في هذه القضية بهذا القضاء، فتبعه عبد الملك بن مروان فقضى بهذا القضاء. طيب، قول مالك في هذه المسألة إيش؟ قول مالك في هذه المسألة قول عمر، قول مالك في هذه المسألة قول عمر، وكأنه أورد هذا الأثر مع أنه يخالفه، إشارة إلى الخلاف في المسألة، إشارة إلى الخلاف في المسألة. معاوية صحابي وعمر، ومعاوية كان حاكم ومتولي أمر المسلمين، قضى في هذه المسألة بأن المكاتب إذا بقي عليه من مكاتبته شيء ويسدد هذه المكاتبة، فإن المال الذي يبقى يقسم، يؤخذ منه ما يسدد هذه المكاتبة، ثم يقسم بين المولى والولد إذا كان له ولد، إذا كان الولد حر فإن الولد يرث هذا المكاتب على أساس أنه اعتق. عليه أساس التقسيم يمكن يرى، لأن سداد القيمة حصل بعد ذلك، فيكون المال بالنصيفة. لكن عمر بن الخطاب تعامل مع هذه القضية على الأصل، قال ابن عبد البر رحمه الله: قضى بذلك معاوية قبل عبد الملك. ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك عن المكاتب يموت وله ولد، وله ولدا حرا، فقلت: قضى عمر أن ماله كله لسيده، وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته، ثم بقي لولده الأحرار. قال: وما يقول ابن عبد البر: ومالك لا يقول بهذا، لأنه جاء من وجوه أن بنته كانت حرة، أمها حرة، والمكاتب لا يرثه وارثه الحر إذا مات قبل العتق، وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته، وإلا فكله لسيده كما قضى به عمر، وقاله زيد بن ثابت. انتهى ملخصا من كتاب ابن عبد البر. إذن هذا الكلام يدل على أنه هذا ما هو مذهب مالك، ويدل أن مالك أورد هذا وهو خلاف ما يراه للإشارة إلى الخلاف في المسألة، للإشارة إلى الخلاف في المسألة. إذن معاوية يرى أن المكاتب، أن المكاتب إذا بقى عليه من مكاتبته شيء، وهناك ما يسدد مكاتبته أنه حر، يسدد مما بقي ويكون حرا وبالتالي يرثه أو لا. طيب إذا قلنا أنه يرثه أولاده، فلماذا قال في هذا الأثر ويكون ما بقي بينه وبين مولاه، ويكون ما بقي بينه وبين مولاه، صح ولا لا؟ بينه وبين مولاه يكون ما بينه وبين مولاه. لماذا يكون زي كده؟ للولاء، للولاء، للولاء. طيب قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له طيب خلاص أنه ليس عليه أن يكاتب عبده. أقول هذه المسألة مسألة تطرح: هل يلزم صاحب العبد أن يكاتب العبد إذا طلب العبد منه أن يكاتبه؟ هل يلزم صاحب العبد أن يكاتب العبد إذا طلب العبد منه أن يكاتبه؟ الجواب عند مالك يقول، وهو الذي عليه أهل العلم الذين يعلمهم، أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، لأنه هو يملكه والخيار بيده، فما يلزمه، ما يلزمه ذلك. وقيل يلزمه، وقيل يلزمه، واستدل القائل بأنه يلزمه ذلك بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا الله، قال الله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فيلزم صاحب العبد إذا طلب منه عبده أن يكاتبه، أن يكاتبه، لأن الله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يرد مالك على هذا الاستدلال، وهنا مالك يتألق أصوليا، يبين معنى من معاني الأمر التي يأتي عليها الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا يكون معناه الوجوب، ولا يكون معناه الوجوب. انظروا ماذا يقول مالك. يقول: وقد سمعت، هذا اللي خلاني ترى هذه على قول الشيخ بك، هذه الإشراقات عند مالك في الموطأ في مسائل عديدة، في مسائل من أدق مسائل الأصول، هذه الإشراقات عند مالك في الموطأ في مسائل من أدق مسائل الأصول، هي التي خلتني ترى أقول إنه الشافعي لما جاء في الرسالة ما جاء هكذا طفرة، ما جاء هكذا طفرة. الشافعي ذكي واستوعب علم مالك، وأخذ من مالك هذه الإشارات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ومن فتاوى الصحابة ومن فتاوى التابعين، واستنتج من هذا كله كذا. وهناك قواعد كثيرة يذكرها مالك، هي من كلام يذكرها الشافعي، هي من كلام مالك. ترى الشافعي ما جاء طفرة، وكتاب الرسالة ما جاء كذا من غير شيء، لا لا لا، ترى كثير أشياء مالك في الموطأ يشير إليها. شوف الآن مالك ماذا يقول في هذه القضية الدقيقة من مسائل الأصول المتعلقة بدلالات الأمر، المتعلقة بدلالات الأمر. أنا سبق أن نبهت أن مالك يعتبر أسس لما يسمى بعلم الفروق، الفروق الفقهية. طبعا الفروق الفقهية غير الفروق اللي يجيبها القرافي، القرافي يجيب الفروق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه، هذا موضوع كتاب الفروق، لكن هذا اللي مالك سواه الفروق الفقهية، الفروق بين المسائل المتشابهة في الفقه. خلاص، شوفوا مالك ايش يقول. عشان الإثارة شوية أشرب موية. قد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، خلاص إن علمتم فيهم خيرا، يعني فكيف تقول أنه لا يلزمهم المكاتبة؟ فالجواب يقول يتلوها هاتين، إذا سمع هذا الكلام إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيتلو هذا الذي يعترض عليه بهذه الآية آيتين، قال يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا، الآية الثانية وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك وإنما ذلك أمر إذن الله عز أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم. فهمت هذا؟ أشرح لكم. يقول كان بعضهم يستدل بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا لأن الآية أمر والأمر يقتضي الوجوب، فكان العالم الذي يعترض عليه بهذه الآية يجيب على هذا الاعتراض بأن يتلو آيتين فيهما أمر، والاتفاق أن الأمر فيهما ليس للوجوب. الآية الأولى وإذا حللتم فاصطادوا، هل هناك من يقول أن على المحرم إذا حل من إحرامه وجوبا أن يصطاد؟ طب الآية أمر وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر ولكنه ليس للوجوب، إنما هو للإذن، إنما هو للإذن. وقال بعض أهل العلم أن الأمر بعد النهي يعود إلى حكمه قبل النهي، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح في هذا، أن الأمر بعد النهي يعود فيه الحكم إلى ما كان قبل النهي. المقصود أن قوله وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر لكن لا قائل بأنه للوجوب، إنما هو للاستحباب أو للإذن أو لعوده إلى ما كان قبل أن يكون، وهذا هو الأرجح، لعوده إلى ما كان قبل أن يكون، إذن هو ليس للوجوب. ويتلو الآية الثانية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل هناك قائل يقول أنه يلزم من صلى الجمعة أن يخرج من الأرض وينتشر في الأرض يطلب الرزق ويطلب فضل الله؟ لا قائل بهذا. ممكن الإنسان بعد الجمعة يجلس في المسجد ما يخرج إلى العصر، وممكن يروح البيت وينام، وممكن يسوي ما يلزم وجوبا إلا أن يخرج ويسعى لطلب فضل الله عز وجل في الأرض، صح ولا لا؟ إذن هذا أمر وليس لي الوجوب. فهذا العالم يذكر هاتين الآيتين لبيان أن قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي هذا أمر إذن، عند الأصولين يسموه أمر إرشاد، يسموه إيش؟ أمر إرشاد، لأنه لا تعلق له بالتعبد لله سبحانه، إنما هو لمصالحنا في الدنيا، إلا إذا نظرنا فيه من الجهة الثانية أنه يحقق مصلحة العتق، يحقق مصلحة العتق، فنقول هو أمر إذن للاستحباب، يفيد معنى الاستحباب إذا لمحنا معنى ما فيه من الترغيب في عتق الرقاب، في عتق الرقاب. ولكن الأصولين لا يقولون ذلك لأنه قد يأتي من يفهم هذا المعنى بغلو فيقول فمن لم يفعل فقد ارتكب مكروها لأنه ترك مستحبا، فالأصولين من أصل ما يقولوا هذا، يقولوا هذا للإرشاد حتى لا أحد يجي يرتب المسألة بهذه الصورة، يقلبها بهذه الصورة. فيقول فقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هو أمر إرشاد. ليش أمر إرشاد؟ لأنه أصلا العبد يملكه سيده وليس لأحد تسلط عليه في تصرفه فيما يملك، إنما الآية من الله عز وجل إرشاد لنا أنه إذا كان عندنا عبد وأردنا وطلب أن نكاتبه أن نكاتبه إن علمنا فيه خيرا، من باب الإرشاد إلى ما فيه الصلاح للناس دنيا وأخرى بصفة عامة، وفي الغالب أن هذا المصلحة لصاحبه إذا فعل ذلك. إذن هنا مالك يشير إلى دلالة من دلالات صيغ الأمر. أيوة أية آية؟ المهم أن صيغة الأمر جاءت لا تقتضي الوجوب، هذا أن صيغة الأمر جاءت لا تقتضي الوجوب، وهذا مرادهم في هذه القضية. ولا يؤثر قضية أنها جاءت بعد حظر، لأن هناك من يتعامل معها مجردة أن هذه الآية لكذا بدون النظر إلى هذا المعنى، وهذا الذي يعني النزاع والاستدلال فيه. فقوله تعالى فكاتبوهم أيضا جاي في حالة أن الرجل يملك هذا العبد ولا أحد له سلطة على ماله، لا أحد له سلطة على ماله بعد أن يؤدي ما أوجبه الله عليه، إذا بعد أن يؤدي ما أوجب الله عليه ما أحد له سلطة على ماله. بعدين قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه في آخر كتابته شيئا مسمى. إيش يعني؟ تتذكروا في كتاب البيوع لما ذكرنا مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل كيف؟ أنه لك أنت دين على شخص، الدين سداده بعد مثلا 10 شهور 5000 ريال، فأنت احتجت فلوسك، فقلت لي المستدين منك قلت له أنا لي عندك 5000 سدادها بعد 10 شهور، إذا أنا محتاجها الآن ومضى من الأجل 5 شهور، إذا بإمكانك تعطيني 4000 خلاص أنا أسامحك في 1000، تعجل لي بالسداد وأنا أسامحك في 1000. ضع وتعجل، هذه عين المسألة. كاتب عبده على مكاتبة أن يسدده في كل شهر قسط، خلاص قسط، ويكون سداده مثلا بعد 5 شهور وقيمة العبد باقي منها 5 أقساط، فيقول له سيده بعد شهرين يقول باقي لك 3 أقساط، لو عندك قسطين أعطيني هي وأنا سامحك في القسط الثالث، يعني تعجل لي بقسطين وأنا أضع عنك الثالث. هذه نفس المسألة. نعيد كلام الإمام في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم ثم وضع عنه في آخر مكاتبته 5,000 درهم سامحوا فيها وضع عنه. مسألة. قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كأن المكاتب إذا كتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. هذه المسألة مضت وأشرنا إليها، قلنا أن المكاتب أن مو المكاتب مضت في مسألة المعتق، مضت في مسألة المعتق أن السيد إذا أعتق عبده لا يعتق أولاده ولا زوجه، إنما العبد فقط، إنما العبد فقط، وأن الذي يأخذه العبد هو فقط المال، أما ولده وزوجه إذا كانوا مملوكين لسيده واعتقه سيده فإنه يبقى الولد عبد وتبقى المرأة أما مملوكة لسيدها، خلاص. أما في المكاتب نفس المسألة. يقول مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته، إلا أن يشترطهم في كتابته. مسألة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. يعني إذا كان السيد ملك عبده جارية له يجامعها ثم هذا العبد كاتب، آسف تعبيري خطأ، لو أن السيد أعطى العبد جارية له يجامعها يتزوجها ويجامعها، والجارية لا زالت ملك السيد، والعبد لا زال ملك السيد، خلاص. ثم المكاتب، هذا العبد كاتب سيده ولم يدري العبد أن زوجه حامل، ثم مشوا في المكاتبة ولم يشترط على سيده ما في بطن المرأة زوجه لأنه لا يدري أنها حامل، ومشى في المكاتبة، ثم بعد ذلك استبان حملها. يقول المكاتبة للعبد ولما يملكه، وهي المرأة هذه إذا كان سيده ملكه إياها، خلاص. فيخرج بالمكاتبة هو وزوجه، طيب ما في بطن المرأة يرجع مملوكا للسيد، لأنه لم يشترطه أثناء المكاتبة، قال مسألة، قال مالك: في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، أن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء، صح ولا لا؟ امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، وعبدا مكاتبا، خلاص. هذا العبد المكاتب ايش يقول مالك؟ المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله. ليش؟ لانهما ورثا ولاءه، فصار ماله قسمة بين الزوج وبين الولد، ابن المرأة هو وابنها. وإن أدى كتابته ثم مات، مع السار للزوج شيء في الولاء، صار الولاء لمن؟ للأم. من يأخذ الولاء من الأم؟ الابن. فإذا أدى المكاتب مكاتبته ومات، ميراث من يرثه؟ الابن، لأن الولاء لمن أعتق، الزوج ما له شيء، الزوج ليس له شيء. واضح هذا؟ طيب، إلا بعدها المسألة التالية. قال مالك: في المكاتب يكاتب عبده. قال: ينظر في ذلك، يعني المكاتب عنده عبد، المكاتب عنده سيده سمح له أن يكسب ويتاجر، وإلى آخره. ترى في مسائل اليومين هذه بدأت تيجي في المحاكم عن مكاتبين وعن ولاء. أيام الأشراف، بالذات الشريف غالب، في جماعة من العبيد له اعتقهم وأعطاهم أموال ومشوا وتكسبوا أسر وملكوا، صار عندهم بيوت. هذا العبد اللي كان عبد وأعتق صار عنده بيت، صار عنده عيال، خلاص. هذه البيوت قائمة موجودة، كانت على جبل عمر وكانت على كذا، هنا جات القضايا. فلقوا بعض هذه البيوت أصحابها كانوا عبيد للشريف غالب أو لبعض الأشراف، ثم أعتقوا وملكوا، وبعضهم ما في شيء يثبت أنهم أعتقوا. فهذه البيوت أصبح فيها نظر من جهتين: من لم يعتق ماذا يفعل بالبيت وسيده كان أذله بهذا الملك، ومن أعتق وليس له وارث إرثه لمولاه، فين مولاه وفين ورثة هذا المولى حتى نوصل لهما؟ فصارت تيجي قضايا بهذه الصورة من البيوت اللي بدأوا يهدموها الآن في جبل عمر. بعض الصور تأتي بهذه المسائل، لأنه ترى إلى زمن الملك فيصل كان هناك عبيد، كلمة على الهامش. واحدة مرة كنا جالسين في جلسة، فشباب صغار كنا، زغاليل على قولهم، فقلنا: يا أخي يعني حرمونا من الإماء والجواري. من كان الواحد كان عنده إماء وجواري ما هو قادر يتزوج عنده بهذه الصورة. فرد علي واحد رجال كبير يضحك معانا يهرج، في مجلس كان في جدة، قال أحمد الله أن الملك فيصل ألغى العبيد. قلنا ليه؟ انبلهنا. ليه قلنا له؟ قال شفت لو ما ألغى العبيد كان شفت الأمة دي كلها سودة سمرة. ليش؟ لأنه كان أكثر العبيد يجيبوهم من فين؟ من أفريقيا، وكانوا الناس يحبوا ترى السمر هذا. فكان الواحد إذا ما عنده زوجة يستولد أما، فتشوف الناس كلهم ساروا شكل ثاني مواليد، صح ولا لا؟ مواليد بهذا. قال أحمد الله على هذا. فترى في محاسن كثيرة لهذا. الواحد متصور أنه يعني إماء وجواري أنهم شركسيات وأنهم يعني من هنا ومن هنا، لا لا، ما كان بهذه الصورة. حمزة بن عبد المطلب ترى كان أسمر سمرة شديدة. حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب ترى كان أسمر سمرة شديدة، وسادة كثير من السادة الكبار ما هم بالصورة اللي أنت متخيلها يعني. والسبب هذا، والسبب هذا يبدو أنه كان في شيء. أيوه يبدو أنه كان في شيء، أنه من أجداد ومن كذا في شيء، أو ما أدري، يمكن ما هو بعيد. هذا السبب، هذا السبب اللي كان يحصل في يعني في البشرة وفي الجسم وفي اللون من هذه الجهات. وقد يحصل العكس، قد يحصل العكس. طيب، قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، في المكاتب يكاتب عبده، قال ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتحقيق فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. طيب، قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له، مكاتبة له أنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد وتجلس ما تكاتب خلاص، مدام حملت منه فهي أم ولد ما تحتاج للمكاتبة، هي إذا ما تصير حرة، أو إن شاءت قرت على كتابتها فلم تحمل، قرت على كتابتها حتى تنتهي فيكون هذا الولد معها حر وهو ولده، وتخرج عن طوع هذا الرجل ولا تلزم به، إن شاء يكون زوجا لها وإن شاء خرجت بعد ذلك. فإن لم تحمل فهي على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن. ليش؟ إذا كان العبد بين رجلين، إذا كان العبد بين رجلين، ليش ما يصح لأحد الرجلين أن يكاتب العبد في النصيب اللي له؟ لأنه أنت كذا راح تآذي الثاني، راح تآذي الثاني في نصيبه، ولأنه أنت كذا راح تطولها، لأنه هو راح يجلس يسدد معك ثم يبدأ يسدد مع الثاني، ولأنه العبد بهذه الطريقة لا يعتق عليك. فإن الرسول يقول من أعتق شخصا له في عبد وجب عليه أن يعتق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم النصيب الآخر كما مر معنا في الحديث. وهذا لا يشمل هذه الصورة، لأن هذه صورة مكاتبة، هو لم يعتق العبد لسه، ولذلك هذا التصرف خطأ، هذا التصرف خطأ. والمال اللي دفعه العبد لصاحب النصيب الأول ليكاتبه جهلا منه يعود قسمة بين الاثنين، يعود قسمة بين الاثنين. هذه هي المسألة. يقول مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. ليش؟ لأنه ما أعتقه بالمكاتبة لسه، فالقضية ما ينطبق عليها هذا الحديث. قال مالك فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه، رد إليه الذي كتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته، وكان عبدا لهما على حالته الأولى، وكان عبدا لهما على حالته الأولى. أيوة اللي قال مالك المسألة اللي بعده، في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك يتحاصان ما ترك بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. ليش؟ لأنه حق الولاء. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. إن وضع عنه أحدهم الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. يقول هذا العبد بين رجلين وافقوا الاثنين أنهم يكاتبوه، فطلب العبد قال طب أمهلوني، قال أحدهما لا أنا ما أمهلك، إن ما سددت تراك أنت عبد، أنا ما أتمم المكاتبة إن ما سددت. وذاك قال له خلاص أنا أمهلك، فالعبد صار يشتغل ويسدد الثاني اللي أبى أنه يمهله. بعد فترة مات العبد، أفرض المبلغ 10,000، كان على هذا 5 وعلى لهذا 5 ولهذا 5، إلا أبى أن يؤجل أقتص من 5 كم؟ أفترضه 3,000، بقي له على العبد كم؟ 2000، وذاك باقي له كم؟ 5. مات المكاتب وترك مال، المال اللي تركه إما أن يكفي المكاتبة وإما أن لا يكفي المكاتبة، فإن لم يكفي المكاتبة فالمال يكون بين الاثنين، المال الموجود يكون بين الاثنين، ليس للذي أجل أن يقول للذي أخذ نخصم هذا المال اللي أنت أخذته من هذا المال، يقول هذا ليس له لأنه أخذه برضاه، هو يساويه في القسمة في المال الذي بقي، ما له علاقة بالمال اللي راح. يقول هذا زي الإنسان يكون عنده دين، عليه دين وله غرماء، أحد الغرماء استرد من دينه جزءا ثم مات، أفلس المستدين، أفلس فوجدوا أمواله فلقوا عنده مال، فجوا للسداد ما لهم أنهم يقولوا للي أخذ جزء من ماله أنت أخذ جزء خلاص لا تشاركنا في هذا اللي بقي، لا هو أسوة الغرماء فيما بقي من مال هذا الرجل يقتسمه أسوة بهم، ما لهم علاقة باللي راح. كذا هنا صاحب ما له علاقة باللي وافق على أنه يقدم وهو يأجل، وافق ما له علاقة باللي أخذه من 3,000 من قبل، المال اللي بقي أنا وإنت سواء فيه، نتقاسم فيه زي ما أنا وإنت نملكه، لأنه لا يزال عبد لنا، وما قاضاني به من المال في المكاتبة أنت ما تدخل فيه، خلاص أنت اللي رضيت تأجل، أنا إيش لي صلاح، ورضيت لي إني أخذ أول، فما لك حق إنك تأخذ. زي الغريم في الدين نفس القضية، ما يطالب إنه يرجع اللي أخذه وصير نتقاسم، ولا خلاص اللي أخذته وأنا أسوة الغرماء معكم، خلاص. هذا المسألة هي التي أوردها مالك. باقي وقت سبحان الله، أنا أفكر بس نقرأ الأسبوع الجاي، خلاص صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.